بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما
بل يحاسبون على ذلك. فإن النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها، النعم الدنيوية التي ينعم الله بها على الكفار، هؤلاء يعاقبون عليها يوم القيامة ويحاسبون عليها يوم القيامة. نعم.
بل كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قال هاهنا: إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم. ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار، وكذا رأيته بهذا اللفظ. وقد قال ابن مرضوية من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد وساق بسنده عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: هل بلغت؟ يقولها ثلاثة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم. وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام،
ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام،
وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. ثم رواه من طريق موسى ابن عبيد عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. وقوله تعالى: كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد، ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون، كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون. والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر، هو الصنيع والحال
والدأب.
والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر، هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال امرؤ القيس:
حالي وأمري وعادتي. نعم.
كما قال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون: لا تهلك لا تهلك أسا وتجملي كذأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه.
وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما وجد من إيذاء قريش فصبره الله عز وجل وسلاه أن هؤلاء وإن كانت عندهم أموال في الدنيا ومتاع فهي إلى زوال ولن تغني عنهم من عذاب الله عز وجل شيئا بل يضاعف لهم العذاب بسببها. والأمر الثاني أن هؤلاء وإن كذبوا اليوم فليسوا بأشد قوة ممن كذب الرسل من قبلك. وماذا كانت خاتمة هؤلاء؟ أن عذبهم الله سبحانه وتعالى وأذهب بهم كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ودائما الضرب بالأمثال هذا من أوقع ما يكون من التعليم والبيان. فإذا ما من يعارضك يا محمد اليوم فليس بأقوى ممن كان من قبلك، ولهذا ذكر الله عز وجل هذا كثيرا في القرآن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أيضا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فيكون في هذا التسليل، ولهذا مما يتسلى به الإنسان في طريق الدعوة إلى الله مطالعة الأحوال السابقة. إذا عرفت أن سنة الدعوة واحدة وأن طريق الدعوة واحدة صبرك ذلك وسلاك، فلست بأكرم ولا أفضل ممن سبقك من الدعاة، وليس قومك بأشد معارضة ممن عارض أيضا الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين. إذن هي مسألة وسنة دائمة باقية. ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذن فكل داعية في أي مكان ينتظر هذا، أن الناس يؤذونه وأن الناس يزهدون فيه وأن الناس يسبونه ويطعنون فيه، لكن العاقبة لمن؟ فإذا هذه السنن الكونية مما يجعل الإنسان يعيش في أمره وكأنما يطالع الغيب، لأن هذه السنة لا تتخلف. من جاء بالسنة ونشرها فإنه ولا بد أنه يؤذى ويعارض ويحصل له من أنواع الابتلاءات ما يحصل، لكن الله عز وجل يمكن لدعوته، والتمكين هو البلاغ والبيان والعلو بالحجة والبيان. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى صبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فيا محمد إن وجدت معارضة من قريش فلست بخلاف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا الأنبياء من قبلك، فإن هذه سنة. فإن عارضوك وفعلوا ما فعلوا فقد فعل بالأنبياء من قبل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. نعم، فاعتبار السنن الكونية مسألة مهمة جدا في فهم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، اعتبار السنن الكونية. فإن هذه السنن الكونية مما يعين على فهم طبيعة هذا الطريق. فإذا كان الإنسان مثلا رجلا صالحا وداعيا وكذا ولكن ابتلي في ولده فترى ولده عربيدا، فهل يقول أنا هذا دليل على أن الله ما قبل دعوته ودليل على أن منحرف ولو كنت رجلا صالحا بحق لهدى الله ولدي؟ لا، إذن يكون نوح عليه السلام ليس بصالح فقد ابتلي في ولده، وقد ابتلي إبراهيم في أبيه، وقد ابتلي نوح في زوجه ولوط في زوجه. يبقى هذه مسألة لا علاقة لها بهذا الأمر. ففهم هذه السنن يا إخواني من المسائل المهمة جدا جدا، وهذا ما يسمى بفقه الدعوة. فقه الدعوة، فقه السنن هذه من الأهمية بمكان. مثلا أحد الإخوة مثلا، ودي مسألة متكررة معنا جميعا، قد يأتيك أخ من قرية نائية ليس على السنة فيها إلا هو، وأول ما يستقيم على السنة تجد أباه يعارضه وقد يطرده وكذا وكذا وكذا، فيأتيك وكأن
الدنيا مظلمة وكأن تقول له اصبر، بس اصبر، هي يعني مدة قليلة والله عز وجل سيفتح لك بإذن الله، ولربما يهدي أباك الذي يحاربك اليوم فيكون على السنة بعد ذلك، وشيئا فشيئا سيستجيب لك الواحد تلو الواحد، وسوف يكون لك المحل والمكان في قريتك إن شاء الله تعالى. ولو لم يحصل لك هذا فاصبر، فإن هذا ابتلاء وكذا إلى آخره. يعني إذا فهم هذه الطبيعة، يعني كل أخ ما يجي يشكو لك، إنما يشكو لك قصتك أصلا التي سبقت، فهو يشكو لك قصتك التي سبقت. وفي أخ التحق وتثنن إلا بابتلاء، إما من أب إما من أم إما من زوجة، تقول ما على هذا تزوجتك أو كذا أو كذا، هذا ابتلاء يعني معروف ومعلوم. فإذا الإنسان لابد من تدبر السنن الكونية حتى يعان على فهم طبيعة هذا الطريق، لأنه ليس هناك أعون على الإنسان في السير في هذا الطريق وثبات عليه بعد توفيق الله عز وجل من فهم طبيعته. أنا حينما أفهم طبيعة الطريق أتحمل ولا يا أخوان؟ أنا مثلا عندي سأقطع طريقا، الكير الأول فيه حواجز ومرتفعات وكذا وكذا، لكن بعد ذلك الطريق واسع جدا وسهل ويوصل بسهولة. حينما أجد هذا العناء في الكير الأول ماذا أصنع؟ أقول لا مش مشكلة، لا 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 ما عادي بعد هذا إن شاء الله. فتعال للطريق الأول اللي هو ممهد 2 كيلو، نعم، لكن هناك حواجز بعد ذلك تحول بينك وبين الوصول. ففهم الطبيعة يسهل عليك وييسر عليك الإيه كثيرا من الأمور. فلهذا الله عز وجل أكثر من ذكر هذه الأمثلة لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل بذلك ما يحصل من التثبيت. ولهذا قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك وجاءك فهذه الحق موعظة وذكرى للمتقين. نعم.
الله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الله تعالى قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. فذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس فإنك لم تلق مثلنا
وأنك لم تلق مثلنا، يعني لو قاتلتنا لعرفت هذا.
فأنزل الله في ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار. وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس فذكره. ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره. في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي العين رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال فيه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمرو بن سعد يومئذ قبل
عمر بن سعد
يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 300 و14 رجلا، ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثاني أن المعنى في قوله يرونهم مثليهم رأي العين أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا والمشركين كانوا 626 رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000 كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال كثير، قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي قالوا كانوا 1000، وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وكانوا على كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم.
يعني أنهم كيف يرونهم مثليهم وهم 310، إذا سيكون على 600 وكذا وهم قد خاربوا 1000، هذا يشكل. طيب ولو قلنا بعد المشركين الذين رأوا الصحابة مثليهم مثل عدد الصحابة مرتين، فقد ورد أنهم حضروا عدد المسلمين على نحو هذا العدد تقريبا. نعم، فكيف نوجه هذا؟
لكن وجه ابن جرير رحمه الله هذا وجعله صحيحا كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000 كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال، لكن بقي سؤال آخر وهو وارد
يعني
على
لازم في مثليها أن يكون نفس الضعف يعني زيادة عليه. نعم،
وهو وارد على القولين، وهو أن يقال
وعلي فإن هذا يرد أيضا على القولين. نعم،
وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكهم الله وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن مرة الطيب عن ابن مسعود في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الآية، قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال أراهم 100.
ترى المشركين 70؟ قال 100، أنا أراهم 100. نعم،
قال
وهم يقاربون 1000.
قال فأصرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله.
إذن يكون الحاصل هنا الجمع بين عندنا آيتان لابد من النظر فيهما. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون وأخرى كثيرة وهم المشركون يوم بدر يرونهم مثليهم رأي العين، وبين آية وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. إذن هذا حاصل التقليل في أعينكم وأعينهم، وهنا حاصل التكثير، وعلى القولين يكون أيضا في أعينكم وأعينهم. فإما أن يعود الأمر إلى المسلمين فيراهم المشركون ضعف مثليهم، وإما أن يعود إلى المسلمين فيرونهم أيضا مثليهم، فكيف الجمع؟ قد يكون في هذا التعارض والتناقض في آية الأنفال التقليل وفي آية آل عمران التكثير على كلا القولين، فقول يقول هذا في نظر المسلمين إلى المشركين، وقول يقول هذا في نظر المشركين إلى المسلمين. السدي جمع بينهما بأن هذا إيه؟ بأن هذا من اختلاف الأحوال، فهذا حال وهذا حال، فحال حصل التقليل وحال حصل التكثير. حصل التكثير، تكثير هؤلاء المسلمين في نظر الكفار في أول أمر ليقع الرعب في قلوب الكفار، ليقع الرعب في قلوب الكفار، وحصل التقليل ليقع بذلك الإغراء، فيغري الله المسلمين بالكافرين ويغري الله الكافرين بالمسلمين. فهذا هو الجمع، أن هذا باعتبار حالين حصل في نفس اليوم، فكثر الله الكفار في نظر المسلمين ليحصل قوة التوكل والاعتماد على الله، وكثر الله المسلمين في نظر المشركين ليحصل الرعب. هذا من جهة التكثير. طب من جهة التقليل، ليغري كل طائفة بالأخرى فيحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن هذا يحمل عليه على تنوع الأحوال في نفس الواقعة، وحينئذ لا تعارض، كما نحمل تنوع الأحوال في عرصات يوم القيامة، وحينئذ لا تعارض يوم القيامة بين مقامات ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قد يظهر منها تعارض ولا تعارض، فحال يتكلم الناس وحال لا يؤذن لهم بالكلام ولا تسمعوا إلا همسا، هذه أحوال. كذلك يكون هنا وقع لنا الحالان، وقع لنا الحالان، وهذا الحقيقة يعني جمع طيب بتجتمع الآيتان. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى إذن الجمع بين الآيتين، آية آل عمران وآية الأنفال، آية الأنفال في التقليل هنا وهنا، وآية آل عمران في التكثير. لكن تنازع أهل العلم، هل المسلمون هم الذين رأوا الكفار مثليهم، ولا هل الكفار هم الذين رأوا المسلمين مثليهم؟ قولان لأهل العلم، ويمكن أن يقع الأمران، ويمكن أن يقع الأمران، فالمسلمون يرون هؤلاء كثرة حتى يعظم التوكل، وهؤلاء يرون المسلمين كثرة حتى يقع الرعب. ثم في حال آخر يرى المسلمون المشركين قليلين ليحصل التثبيت والإقدام والإغراء بهم، كما ورد هنا أن الصحابي يقول أتراهم 70؟ قال لا، بل أراهم 100، مع أنهم كانوا 1000. ويقع التقليل في أعين الكفار ليحصل الإغراء فيتقدموا، فيقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان إيه؟ كان مفعولا. وهذا الجمع يعني هو أقرب ما يمكن أن يقال هنا، فيكون هذا من باب تنوع الأحوال في هذا اليوم. نعم.
ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقالها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله،
إلى حكم الله وأفعاله،
إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم، إذا لله عز وجل حكمة، فقد نصر الله عز وجل المسلمين في بدر، وكانت أول غزوة يلتقي فيها المسلمون مع المشركين، ليحصل بذلك الحمد لله، وقد حصل بذلك الرعب في قلوب المشركين، بل الرعب في من يجاور هؤلاء. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة على قوة عظيمة، وأنهم مؤيدون من عند الله سبحانه، بل مما يطمئن النبي والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بما يجري في هذه الغزوة قبلها. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضع قتل صناديد قريش قبل اللقاء، وقال النبي هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع شيبة، هنا مصرع عتبة، وهكذا حتى حصل هذا اللقاء. وبالفعل قد صرع هؤلاء كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يقول قائل هذه حكمة وقع بها الحمد لله عز المسلمين، فعلام لم تدم ولم يدم هذا النصر، فحصل في أحد وحصل في الخندق وكذا، علام تخلف في أحد؟ نقول لحكمة أخرى بالغة يذكر روعتها وقسطا منها ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد بكلام يظهر العقول الحقيقة، حتى تربى النفوس تربية هي في الحقيقة أعظم من هذا النصر الذي قد يحصل مع وجود آفات للنفس لو حصل النصر مع وجود هذه المخالفة. فالله عز وجل حكمه متنوعة، قد يكون الحكمة أحيانا بالنصر، وقد تكون الحكمة بالهزيمة، قد تكون الحكمة أحيانا بالمعافاة من الابتلاء للإنسان، وقد تكون الحكمة في الابتلاء، وهكذا. فإذا الله عز وجل له الحكمة البالغة، وسنن الله عز وجل لا تسير على طريقة واحدة، وقد يخالف له عز وجل بين الأحوال والأمور ليعتبر عبد الله بهذا. والله عز وجل له الحكمة البالغة في كل أمر وشأن. نعم.
قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة.
هذا القرآن كتاب هداية وكتاب ربي سبحانه وتعالى، كتاب هداية وفيه من العبر والعظات ما فيه قرآن هذا يا إخواني. من أراد ضبط سياسة، ضبط اقتصاد، ضبط تعليم، ضبط إعلام، ضبط حياة، سبحان الله، الدنيا والآخرة في القرآن، الدنيا والآخرة في القرآن. وكم جنى المسلمون الويلات والحنظل نتيجة التخلف عن العمل بكتاب الله عز وجل. تحتاج أمة الإسلام دساتير وقوانين ووضع بشري، قد يعترض الإنسان على نفسه، الإنسان قد يأخذ قرارا الآن ثم يعود قائلا ليتني ما فعلت، فكيف يضع قرارا لغيره وقالونا لغيره مع اختلاف الأفكار والعقول؟ ولكن إذا خرجت أمة الإسلام من حولها وقوتها إلى حول الله وقوته حصل التوفيق والحمد لله، من اختيارها إلى اختيار بريئها حصل التوفيق والحمد لله. ونحكم بينهم بما أنزل الله، الله أكبر، سبحان الله. ويقود الأمة العلماء والأمراء، فالعالم الرباني والأمير الممتثل، بهذا يسود الناس المسلمون الدنيا ولا تقوى قوة على وجه الأرض في معارضة هؤلاء. نعم.
قال تعالى
معارك وحروب وغزوات في بدر في أحد، خطط يا أخوان، خطط في بدر وخطة، قلة عدد مع كثرة عدد، كيف حصل النص وما الخطة؟ انتقل إلى أحد، طبيعة معركة، فما الخطة؟ انتقل إلى حنين، انتقل إلى خندق، انتقل إلى كذا، خطط وتدابير أمامك مكشوفة ليست فيها ألغاز. فعدتان، عدة إيمانية وهي الأصل، عدة العقيدة، عدة الإيمان، عدة التقوى، ثم العدة المادية. وهذه العدة المادية خذ السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينصر أولياءه. قرابة هذا 1000 من الملائكة يقاتلون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، يعني في سبب اسمه الاستغاثة بالله، الاستغاثة، أيها الجيش أيها الجنود استغيثوا بالله، حينئذ يمدكم الله عز وجل بالملائكة. يبقى في سلاح، هذا السلاح ما بيستورد من مجلس الأمن ولا بيجينا من أمريكا ولا من كذا أبدا، إنما هذا مدد من الله، لكن سبيل واحد استغاثة. واستغاثة مين؟ استغاثة الموحدين الذين يعبدون الله. إذ تستغيثون ربكم الذي رباكم واعتنى بأمركم وقام على أحوالكم ولا يسلمكم إلى هلكة ولن يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم، طبيعة سبحان الله. إذا أردت اقتصادا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أن أهل القرى من واتقى. إذا أردت تعليما وقل رب زدني علما وهو علم المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى واتبع غير سبيل المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا أردت أي شيء، إذا أردت ولايات أحد فخذ القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حيثيات الاختيار، المؤهلات مع الأمانة ومع الديانة، فكل شيء موجود سبحان الله. تريد بناء الأسر، موجود الأسر، موجود الأسرة في القرآن من أول الاختيار، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع، والله واسع عليم. ثم تربية الأولاد، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أحكام، إذا عصت المرأة واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم إذا استحالت العشرة وإن يتفرق يغني له كل من سعته والله واسع حكيم. وهكذا أمور سهلة بسيطة. تريد تعاملا مع الأعداء، موجود التعامل مع الأعداء والعهود والمواثيق وكل حاجة موجودة. نعم، الله المستعان. والله نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا. الله أكبر يا إخوة، سبحان الله. شوف يعني أمر سهل بسيط، سعادة بين يديك، مش قادر تقطف الثمر. سبحان الله، يحال بينك وبين هذا بشبهات، كما قيل لأصحاب، كما قال الرجلان ادخل عليهم الباب فدخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. احنا برضه بس طبق الشريعة، طبق الشريعة بس أمامك هو فقط، وسترى السعادة لا شرق ولا غرب. دول تديهم فوق دماغه محترم نفسه، بس إذا رأى إنسان مبنى على العقيد، سيبك بقى احنا العدو الذي يقهر واحنا مش عارف ايه واحنا ليه جماعة بتوع الغرب دول، فهتقول له بس شوف جاي لك بقى ناس يشتهون أشهى طعامهم دماؤكم لحومكم ودماؤكم، وسع أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، سوف ترى الرعب في قلوب هؤلاء. نعم.
قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يخبر تعالى
آيات من 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 تقييم ل أو تقويم لقوة الكافرين أنهم سيغلبون وحشرون إلى جهنم، فاصبروا، هذه سنن كونية كذا بالي فرعون. ثم انتقل إلى أمر مثلي، شوفوا انظروا يوم بدر ماذا حصل، ثم عودة بقى إلى التربية على التعلق بالله وترك زهرة الحياة الدنيا وعدم الفتنة بها. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. شوف يا أخواني فصول التربية في الصفحة الواحدة، فصول التربية في الآيات، فصول التربية من تقليل الدنيا في شأنها وكذا وكذا وعدم التعلق والفتنة، لأن لابد من بناء إنسان هذا الإنسان ما يعلو ولا يعظم عنده الجهاد إلا إذا قل التعلق بالدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يتبعنا أحد ثلاث: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها يبقى مشهور، رجل بنى بيتا ولم يتم يبقى مشهور. فالإنسان كلما قلت الدنيا وقل تمسكه بالدنيا وقل التعلق تعلق بالآخرة، فيقل التعلق بالآخرة على قدر ما تحجز الدنيا من قلبك، ويعظم التعلق على قدر ما تقل الدنيا من قلبك. الأخ اللي قاعدنا في الدرس لا شك إن هو مربعات، هتمنى المربع ده على حسب، إذا ملته بدنيا ما لم يعرف فيه للآخرة، ملته بآخرة يبقى لم يعرف فيه بالدنيا. فاللي جاي ده طبعا طارق عمل، طارق مثلا وظيفة، طارق كذا، واخد بالك؟ فلما قلل شيء من الدنيا خلاص الحمد لله عندي ما يكفينا الحمد لله، يبقى ترك مساحة للدرس، ترك مساحة للعلم، ترك من سحل الرحلة. ولهذا ما وفق عالم قط إلا بترك تعلق بالدنيا، لأن الدنيا والعلم ما يجتمعان. يعني أنا الآن صفقات وتليفونات، ثلاث تليفونات بين إيدي وصفقات وبورصات ونزلت وطلعت، وأنا عمال أقول آه هذا معجم الطبراني، هذا رواية فلان عن فلان، رواية إيه؟ وأنت فاضل تقول رواية إيه؟ ده أنت في مدارس، ده خسر، ده الرواية العربية في دمياط ما بتطلعش، ده عندك مش عارف في السويس قالوا كذا، الجمرك عمل مش عارف إيه، ده البضاعة نزلت، ده البضاعة طلعت، ده عربية الخشب، ده باخرة الخشب واحد في البحر، ده مش عارف كذا، مستحيل، هذا صعب. صعب ما جعل الله رجل من القلبين في جوفه. فلهذا سبحان الله تأتي التربية المتنوعة، ولهذا إذا أردت أن تربي الأمة في القرآن، أن تعلم الأمة في القرآن، أن تقوي الأمة في القرآن، أن تصلح بابا من أبواب الأمة في القرآن، القرآن يكفيك. نعم.
قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى الله.
نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا حتى يعظم كتاب ربنا في قلوبنا. وإلا سبحان الله القرآن ما غادر شيئا، ما غادر شيئا. شوف كتب العلم كلها موجودة في قصة موسى والخضر. أنت كطالب علم تريد هديك ورشادك وطريقتك وأحوالك مع شيخك، المادة التي تطلب، نوع العلوم الذي يطلب نفسه، لابد من الصبر على الرسوخ والاستقامة، كل هذا في قصة موسى والخضر. وجاءت هذه الأمة فتوجد أيضا قصة موسى والخضر. فحديث ابن عباس في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سبب هذه القصة كلها، أن رجلا سأل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا أعلم، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، فكانت هذه القصة. وهذا ملحظ لا بد وركن عظيم في مسألة الطلب لا بد من مراعاته. فإذا ما في شيء يغادر القرآن أبدا. نعم.
قال رحمه الله يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه.
والحمد لله أن أباحت لك الشريعة وفتحت لك الأبواب، تزوج، فإذا ما عفتك امرأة في الثانية في الثالثة في الرابعة، لكن لا تنظر إلى امرأة في حرام ولا تتلذذ بامرأة في حرام. فالحمد لله ما حرم عليك الإسلام الزواج، وأودع الله في قلبك الشهوة، فصرت تحارب نفسك وتجاهد نفسك مجاهدة لا تقوى على مقاومتها، لا أبدا. ودع الأمة والمجتمع إلى هذا، يسر الزواج يا أخي، عندك ابنة احرضها على رجل صالح أو قلل التكاليف عليه، لا تنطق بعشرات ومئات الألوف، انطق بشيء طالما أنه صالح. الحمد لله أنكح لها منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، رجل على الكتاب وعلى السنة ورجل سلف، تعالى يا ابني خلاص، ثم تعطيه ابنتك ولن يضيعها الله. هكذا كنت يعني، أنت كنت إيه؟ وخليك أنك زوجته غنيا فصار فقيرا بعد ذلك، أو زوجته فقيرا ولعل الله عز وجل يرزقه بالغنى بعد ذلك. كم من رجل فقير صار غنيا، وكم من رجل غني صار فقيرا. هب أنك زوجته غنيا فمرض، هب أنك زوجته فقيرا فصح والحمد لله، وأسعد امرأتك وأسعد ابنتك، ركز على الصلاح. وأنت يا رجل تعالى انظر هذه امرأة صالحة لا تفوتها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. نعم. وتزداد فرص الزواج أمام الشباب.
نعم. وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. وقوله عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل. قال وفي رواية من الخيل إلا النساء. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الصحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك، تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار.
إذا النساء والبنين والقناطير منهم المحمود ومنهم مذموم، فإن كان التمتع بالنساء في الحلال هذا محمود، أو الحرام فتلك فتنة عاصفة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، من النساء هذه فتنة عظيمة. البنون كذلك، إن كان لطاعة الله كان ولدا صالحا فالحمد لله، وإنما إذا رغبت عصبية وتقويا بهؤلاء وعربدة فهذا مذموم. كذلك المال، من يكون مالا صالحا يهديك الله فيه فتنفق ذات اليمين وذات الشمال، وإما مال يعينك على المعاصي والعربدة. نعم.
قد اختلف المفسرون رحمهم الله في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل 70000، وقيل 80000، وقيل غير ذلك.
نعم، على كل هذا فائدته قليلة. المهم هو المال الجزيل كما اختصر لنا ابن كثير رحمه الله هذا. قال: طيب، وحب الخير على 3 أقسام. بعد صفتين.
وحب الخيل على 3 أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى، متى احتاجوا إليها غزوا عليها، فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. والحرث، يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن سويد بن هبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة.
نعم، كل ما سبق هذه زينة الحياة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا، فإن سخرت ذلك في طاعة الله كانت الحمد لله متاعا لك في الدنيا ونعيما لك في الآخرة. وأما إن أدت إلى اشتغلت بها حتى أعرضت عن طاعة الله كانت وبلا عليك في الدنيا والآخرة. نعم،
والله عنده حسن المآب.
فليس حراما أن تتمتع بنعيم الدنيا من نساء، من أولاد، من أموال، من بيوت، من مساكن، من أراضي، لكن لا تنس حق الله، كما قال الله عز وجل في عن لما قال أصحاب قارون له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولهذا الصحابة كانت عندهم الأموال، تاجر البعض منهم وكان عندهم الأموال، فعثمان رضي الله عنه صاحب أموال، وعبد الرحمن بن عوف صاحب أموال. ليس هذا محظورا في حد ذاته، إنما المحظور ما هو يا إخواني؟ المحظور أن الإنسان يسخر هذا المتاع في المعاصي لا في الطاعات. نعم.
والله عنده حسن المآل.
ولهذا من امتنع عن هذه المباحات وهذا النعيم مع توفره, من امتنع عليه, من امتنع يعني عنه متعبدا في ذلك وترك التمتع بهذا, فهذا لا يبعد أنه يكون متمطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس منه. ولما جيء له باللحم أكله صلى الله عليه وسلم, ولما جيء له بالثوب الجديد لبسه صلى الله عليه وسلم, كما عند البخاري لما لبس البردة وخرج إلى الصحابة فقال صحابنا يا رسول الله طلبها من رسول الله. فالنبي ما امتنع عن شيء من هذا, لكن الإنسان يقلل. فرق بين أن تقلل من هذا وبين أن تمتنع فيتعبد بعدم أكل اللحم, يقول أنا لا أكل لحم تقربا إلى الله, أنا سأقتصر فقط على الخبز والشيء اليسير, أو أنا لا ألبس الصوف وكذا, أو أنا لا أركب سيارة إنما أركب حمارة. هذا من التنطع, هذا من التنطع. هات لي يلا عربية بام دبليو وقفلي قدام المسجد وقول لي هذه هدية لك يا شيخ بمليون ونص, قول لك جزاك الله خير كويس, ايه الاشكالية؟ وسع عليه يا رب يرزق كل واحد من اخواننا سيارة يأخذ امرأته ويأخذ اولاده ولا يختلط بالمواصلات, فيها اشكالية؟ احنا هكذا نتربى على هذا الحمد لله. هاتولنا بس السيارات وهاتولنا عايزين عمارة 10 أدوار لكل اخ ولا اشكال, لن نمتنع من ذلك. عمارة 10 أدوار وسيارة بي ام دبليو ولا مرسيدس مش مشكلة, اي نوع احنا نختار فيش اشكالية بين المرسيدس وبي ام دبليو ما في مشكلة ولا اشكال. ايه الاشكالية في هذا؟ هذا الحمد لله, ونسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى, فما الاشكال؟ فهذا تنطع ولا شك, ترك هذا تعبدا هذا تنطع, لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن إن كان الإنسان فقيرا صبر, ولهذا المسلم يتقلب بين حالين, بين فقر فيصبر معه وبين غنى فيشكر معه, فيكون إما غنيا شاكرا وإما فقيرا صابرا. نعم.
والله عنده حسن المآب, أي حسن
المآب. المشايخ ده منين يا عم عندهم سارة عندهم شامل. لا, ما أحد يعيب أحدا في هذا, هذا مو بعيب, هذا العيب هو مخالفة السنة مخالفة الشرع وقوع في المعاصي, هو ده العيب. حينما تأتي واحد يرد على شيخ لك ده عنده مش عارف ايه, ده عنده كم سيارة, ده عنده مش عارف فيلل, ده عنده كذا, انت مالك وماله يعني, هو هذا حرام عليه يعني, هذا حرام. لكن انتقد الشخص في دينه في 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 انحرافه, رد على واحد انه خالف السنة مش لانه راكب سيارة ولا عنده فيلل ولا بيتجوز 4 نساء ولا يتجوز صغيرات ولا كبيرات, ده مالك بهذا, هذا أمر مباح أباحه الله عز وجل للناس. تلوم هذا ولا تلوم من شرع؟ فهذا يعود إلى أمور في النفوس ما يعود إلى دين. إنما الإنسان ينتقد من خالف السنة من خالف الحق. نعم.
والله عنده حسن المآب, أي حسن المرجع والثواب. قال ابن قد قال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنزلت زين للناس حب الشهوات قلت الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم, أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار, أي تنخرق من بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
اللهم ارزقنا من فضلك ونعيمك يا رب العالمين, اللهم اجعلنا جمع من أهل الفردوس الأعلى, اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك بسوء ما عندنا يا أرحم الراحمين, اللهم اجعلنا من أهل الغرف العاليات, اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة مع أول زمرة ممن يكون على صورة القمر ليلة البدر, اللهم لا تفتنا عن هذه الشريعة المباركة وعن هذه السنة المباركة إلى أن نلقاك يا رب العالمين, اللهم أعطنا أوفر وأعظم وأجزل ما تعطي عبدا من عبادك في هذا الوقت يا أرحم الراحمين, واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. نعم.
خالدين فيها.
هذا النعيم يا إخوان هذا الذي ينبغي أن نعمل له وأن نجتهد له. هذا يا إخواني هذه الدار التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، هذه الدار التي نتحرك لها ونعمل لها. وكل ابتلاء في الدنيا يصبر الإنسان عليه رجاء ما عند الله عز وجل من هذا. والطريق والحياة قصيرة جدا لا تساوي شيئا، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع هذا النعيم العظيم من أجل دنيا زائلة ومن أجل أيام قلائل تمر على الإنسان يسأل يومها فيقول ما لبثنا إلا ساعة. نعم.
خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا. وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس.
فمن دخل الجنة فما خرج منها أبدا، الذي يدخل الجنة يخلد فيها لا يبغون عنها حولا. أما من دخل النار فأقسام، فإن دخلها كافرا خلد فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، وإن دخلها مؤمنا لكن له معاصي يعذب عليها فإنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرجه الله عز وجل بعد ذلك بشفاعة الشافعين. نعم.
وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في هذه الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال تعالى والله بصير بالعباد،
يعني بعدما ذكر الله النعيم في سورة التوبة قال ورضوان الله أكبر، أي رضوان الله أكبر مما أعطاه من النعيم المقيم، هذا أكبر رضوان الله. ولهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه آية عظيمة آية عظيمة. ولهذا الصحابة لماذا تنافسوا لما قال النبي لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني من أحبه الله رضي عنه، هذه منحة عظيمة يفتح الله على يديه. فتمنى كل صحابي أن لو أخذ الراية لا للراية في حد ذاتها ولكن لما قارنها من هذا الفضل العظيم. نعم.
ثم قال تعالى والله بصير بالعباد أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما
دل هذا على أن هذا الفضل لابد فيه من العمل. سبق الفضل قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات وكذا، سبق الفضل جنات تجري من تحتها نهار، هذه الجنات لها ثمن، فما الثمن؟ الإيمان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فدل هذا على أن الجنة لا يدخلها إلا عامل ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ تعملون. تلك الجنات التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فإن قال قائل عمل قلب فقط يكفي، نقول كذاب، هذا الذي عند عمل قلب ما عند عمل جوارح هذا كذاب. كيف عنده خشية وخوف ورهبة ورغبة وإنابة وإخلاص ويقين وصدق ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما؟ هذا في العقل مرفوض مردود، كيف بالشريعة؟ نعم.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار. ثم قال تعالى الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به.
يعني الصبر بجميع أنواع، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة.
الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة.
انتبهتم؟ بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة. فالصادق هو من يطبق بجوارحه ما كان راغبا فيه بقلبه، فمن صدق في اعتقاد القلب وعمل القلب صدق في عمل الجارحة. نعم.
والقانتين والقنوط الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمري به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار.
فالاستغفار فضلته في كل وقت، لكن أفضله ما كان في الزمن الفاضل، وأفضل هذه الأزمان وقت التنزل الإلهي وقت الأسحار.
وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إنه أخرهم إلى وقت السحر، فثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر، فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. وقد قال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن مرضوي عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة.
الله أكبر. طيب نكتفي بهذا.